الطواف وثلاث الركعتين بعد الطواف كله توحيد وعبادة لله عز وجل وبراءة من عبادة ما سواه. وكذلك السعي بين الصفا والمروة فيه توحيد العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فنحن إذا نطوف بالصفا والمروة، لماذا؟ لأنهما من شعائر الله، من شعائر الله. إذا فلا يسرع السعي في مكان من الأرض كلها إلا بين الصفا والمروة، لأنهما من شعائر الله، وما عداهما من الجبال والصخور والحصى كلها ليست من شعائر الله، وإنما هي مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل، لا يجوز أن يسعى بينها أو أن يطاف بها أو أن يتبرك بها، لأنها ليست من شعائر الله. وإنما السعي بين الصفا والمروة لأنهما من شعائر الله. ثم ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا، وماذا كان يقول على المروة عليه الصلاة والسلام؟ كان إذا صعد على الصفا يستقبل الكعبة المشرفة ويكبر الله عز وجل ثلاثا، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات. ويقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، هذا هو التوحيد. إذن فالسعي بين الصفا والمروة عبادة لله عز وجل وذكر لله عز وجل وتوحيد لله عز وجل وبراءة من الشرك والمشركين. بل إننا حينما نعقد الإحرام من المواقيت، إذا نوى المسلم الإحرام ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك، فهو يلبي بالتوحيد، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكرر نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. فالتلبية شعار التوحيد، توحيد العبادة لله عز وجل. إذن فالحج والإحرام والتوجه إلى البيت العتيق للحج أو العمرة عبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. فكيف المسلم أو كيف المحرم يقول لبيك لا شريك لك، ثم بعد ذلك قد يصدر من بعض الناس إشراك بالله عز وجل؟ هذا تناقض من العبد أن يقول لا شريك لك ثم بعد ذلك يشرك بالله عز وجل، يشرك بالله، يذبح لغير الله، ينظر لغير الله، يخاف من القبور والأضرحة والموتى، يتضرع إليهم، يذل لهم، يهتف بأسمائهم، مع أنه يقول لا إله إلا الله ويقول لا شريك له. هذا تناقض، هذا هو التناقض بعينه. وفي الحج من مضمونات العبادة ومدلولاتها الشيء الكثير. الله جل وعلا يقول لخليله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة في أيام، وينكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فذبح الهدي في أيام التشريق، في يوم العيد، ذبح الهدي في أيام في يوم العيد وأيام التشريق، سواء كان هديا واجبا أو هديا متطوعا به، عبادة لله عز وجل. يذكر اسم الله، يعني ولا يجوز أن يذكر اسم غير الله عز وجل على الذبيحة، وإنما يذكر اسم الله، وتذبح تعبدا لله عز وجل، تقربا إليه. فيعلم المسلم من هذا أنه لا يجوز الذبح لغير الله في أي مكان وفي أي زمان، لا في موسم الحج ولا في غيره. يرجع المسلم وقد تعلم من الحج أنه لا يجوز الذبح لغير الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. قرن النحر مع الصلاة وأمر بإخلاصهما لله عز وجل، فكما أنه لا يصلى إلا لله فكذلك لا يذبح إلا لله. والله تعالى لم يشرع لنا ذبح القرابين من أجل اللحوم فقط أو من أجل إراقة الدماء فقط، بل لأجل العبادة، لأجل العبادة. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تذكرون. فالمقصود بذبح الهدي هو عبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بذبح هذه الذبائح، ثم بعد ذلك ليتوسع المسلمون بأكل لحومها والانتفاع بها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الوقوف بعرفة الذي هو الركن الأعظم من أركان الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الوقوف بعرفة لماذا؟ عبادة لله سبحانه وتعالى وتضرع إليه في هذا المشعر العظيم الذي هو من مشاعر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فالدعاء والذكر في عرفة مشروع ومطلوب من المسلمين الواقفين بعرفة أن يذكروا الله وأن يكثروا من الدعاء والتضرع وسؤال الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وخير ما يقال في هذا اليوم كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. خير ما قاله النبيون من أولهم إلى آخرهم، وخير ما يقال في يوم عرفة هو هذه الكلمة. إذن فيوم عرفة والوقوف في عرفة إنما هو لإعلان التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، ولأجل دعائه والتضرع إليه وسؤاله سبحانه وتعالى. الوقوف بمزدلفة لأجل أي شيء؟ لأجل ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة، أو هو جبل في مزدلفة. والمطلوب من وجود المسلمين في هذا المكان بعد إفاضتهم من عرفة إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له في هذا المكان. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ليس المقصود هو الجلوس في هذا المكان أو الأكل والشرب في هذا المكان أو النوم في هذا المكان، هذه أشياء ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود هو ذكر الله سبحانه وتعالى. تقام فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، كل هذا عبادة لله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يعرف لماذا جاء إلى مزدلفة، ولماذا نزل في مزدلفة، ولماذا بات فيها. إنه فعل ذلك عبادة لله سبحانه وتعالى. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيروا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا تكرر الأمر بذكر الله في كل أفعال الحج، مما يدل على أن الحج إنما شرع لعبادة الله سبحانه وتعالى، ومنه يتعلم المسلم عقيدة التوحيد فيرجع إلى بلاده وقد درس التوحيد دراسة عملية تطبيقية، فيرجع إلى بلاده وقد عرف التوحيد معرفة عملية تطبيقية، فيستمر على التوحيد ويعلم التوحيد لإخوانه المسلمين. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عرفنا إذن ما الحكمة في دفع المسلمين من عرفة إلى مزدلفة وبقائهم فيها الفترة التي شرع الله أن يبقوا فيها أنه لأجل ذكر الله سبحانه وتعالى ومن أجل عبادة الله وحده لا شريك له في هذا المكان. ثم بعد ذلك رمي الجمار. رمي الجمار لماذا؟ لذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقول عند كل حصاة ترميها الله أكبر، فأنت ترمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فرمي الجمار ذكر لله عز وجل وطاعة لله وعبادة لله سبحانه وتعالى. الله أمرنا بهذا وفعله نبينا صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، فنحن نرمي الجمار طاعة لله عز وجل وعبادة له وذكر لله سبحانه وتعالى واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. فليس رمي الجمار مجرد حذف حصى، مجرد حذف الحصيات من غير نية ومن غير اعتقاد ومن غير إخلاص لله، وإننا نرمي هذه الحصيات عبادة لله سبحانه وتعالى وطاعة لله ولأجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا مناسك الحج كلها عبادة لله عز وجل وتعليم عملي لعقيدة التوحيد حتى يرجع المسلم وقد عرف العقيدة، عرف أنه لا يطاف إلا بالبيت العتيق، فلا يطوف بعد ذلك بالقبور ولا بالأضرحة ولا بالأشجار والأحجار، عرف أنه لا يتمسح إلا بالحجر الأسود يستلم ويقبل، فلا يتمسح بالجدران والشبابيك والأحجار غير الحجر الأسود الذي هو من شعائر الله عز وجل، عرف أنه لا يطاف إلا بالبيت العتيق، إلا بالبيت العتيق، فلا يطاف بأي قبر أو ريح أو حجر أو شجر على وجه الأرض إلا هذا البيت الذي هو بيت الله العتيق. عرف أنه لا يذبح إلا لله عز وجل، فلا تذبح الذبائح ولا تنحر النحائل ولا تنذر النذور إلا لله عز وجل، فلا ينذر للقبور ولا يذبح للقبور ولا للموتى ولا للأولياء ولا للصالحين، لأن هذه أنواع من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، فمن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك كافر، وإذا مات على ذلك غير سائل منه فإنه يكون من الخالدين في النار الذين حرم الله عليهم دخول الجنة. عرف من الحج أنه لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، أنه لا يدعى إلا الله، فلا يدعى غيره من الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة والجن والإنس لا يدعى غير الله عز وجل. فلا تدعوا مع الله أحدا، أنه لا يذكر إلا الله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى ليذكر اسم الله في أيام معلومات، وفي قوله ليذكر الله اسم الله في أيام معدودات، يدل هذا على أنه لا يذكر في هذه المسائل ولا في هذه البلاد المقدسة، لا يذكر اسم ولا يهتف إلا باسم الله عز وجل. فلا يهتف بأسماء الزعماء والقادة والرؤساء، وإنما يذكر الله سبحانه وتعالى. فمن ذكر غير الله أو هتف باسمه أو نادى بشعار غير شعار التوحيد فهذا محاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما شرعه الله في حرم الله عز وجل. فالذي يذكر في هذه الأمثلة وينادى ويهتف باسمه ويرفع شعاره هو الله سبحانه وتعالى. لا يرفع شعار رئيس ولا زعيم ولا ملك ولا غير ذلك، وإنما هذا خالص لله عز وجل. من هنا يتعلم المسلم توحيد العبادة من خلال مناسك الحج، وهو ما أردت أن أنبه عليه في هذه الكلمة المختصرة. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكنه لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك لأنه غير مكلف وغير لم يعقل بعد. فهو لا تجب عليه الواجبات إلا إذا بلغ. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. لكنه إذا فعل شيئا من العبادات يكون في حقه نافلة ويثاب عليه. نعم.
بعض المصلين في صلاة العشاء سجدوا سجدة واحدة حيث أنهم لم يسمعوا التكبير عند رفع السجدة الأولى، ما الواجب عليهم فعله في هذه الحالة؟ وهل صلاة
الذين لم يسمعوا الإمام في السجدة الثانية من الركعة الأولى، الواجب عليهم أنهم حين تنبهوا يسجدون السجدة الثانية، يسجدون ويلحقون بالإمام، هذا هو الواجب عليهم. فمن فعل ذلك، من سجد السجدة الثانية ثم لحق بالإمام، فصلاته صحيحة. وأما الذي لم يسجد، تابع الإمام ولم يسجد إلا سجدة واحدة ولم يتنبه لذلك إلا بعدما فرغت الصلاة، فالواجب عليه أنه يبادر بعد الصلاة مباشرة ويأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة قضاء. أما إذا طال الفطر، يعني تأخر عن الاتيان بالركعه بعد السلام حتى طال الفطر او تكلم او انتقل من المصلى فهذا يعيد الصلاه من اولها. الواجب عليها ان يعيد الصلاه من اولها، يصلي ركعتين قصرا. نعم.
فضيله الشيخ، انا متمتع والهدي دفعت قيمته لدى شركه الراتب، فهل يجوز في يوم النحر الاول بعد رمي الجمره والحلق ان احل احرامي واؤخر طواف الافاضه الى حجر اليوم الثاني؟
نعم يجوز ذلك. من رمى جمره العقبه يوم العيد وحلق راسه او قصره فانه يتحلل من احرامه التحلل الاول، بمعنى انه يجوز له ان يلبس الثياب ويتطيب وياخذ ما شاء من اظفاره ومن شعوره ما عدا ما حرم الله اخذه كاللحيه. اللحيه حرام ان الانسان يحلقها او ياخذ شيئا منها، لكن له ان يقص شاربه وان ياخذ شعر اباطه او ما شاء من غير اللحيه، وهذا ما يسمى بالتحلل الاول. اما زوجته اذا كان معه زوجه فانها لا تحل له الا اذا فعل الثالث وهو الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه لمن عليه السعي. اما الذبح فليس له دخل في التحلل، الذبح ليس له دخل في التحلل من الاحرام. نعم.
فضيلة الشيخ، انا رجل اقمت في مكه 8 أشهر وصمت شهر رمضان وعملت عمره اليوم 27 رمضان، هل علي هدي ام لا؟ شكرا.
نعم. الذي مثلا هذا يقول انه في رمضان ادى العمره في رمضان، ادى العمره في رمضان وبقي في مكه والان احرم بالحج، هل عليه هدي؟ الجواب ليس عليه هدي، لانه اصبح مفردا للحج، لان العمره التي في رمضان ليست في اشهر الحج، وهو الان انما احرم بحج. لو كان اتى بعمره بعد رمضان ثم حج هذا العام يكون متمتعا، اما ما لم ياتي بالعمره بعد رمضان وانما احرم بالحج فقط فهذا يعتبر مفردا وليس عليه هدي.
فضيلة الشيخ، يقول بعض الحجاج انه احرم بالعمره وطاف وسعى وقصر شعره وبقي على احرامه، فيسال وهو في منى في هذا اليوم، فما حكم حجه ويقول انه جاهل؟
احرم بالعمره وطاف وسعى وقصر من راسه، هذا تمت عمرته، فعل مناسك العمره تمت عمرته، فبعد ذلك يحرم بالحج، ينوي الحج ويحرم به ويكون متمتعا، يكون متمتعا. لا في مانع انه يبقي ملابس الاحرام عليه بعد العمره، يبقي ملابس الاحرام عليه ان شاء، لكنه يعتبر قد تحلل وبقى ملابس الاحرام عليه لا يكون به محرما، فينوي الحج يغتسل مره ثانيه يتنظف ويتطيب كما فعل عند الاحرام بالعمره ثم يحرم بالحج، يحرم بالحج. وان احرم ونوى الاحرام وعليه ملابس الاحرام ولم يغتسل ولم يتطيب فان احرامه صحيح. نعم.
هل يجوز الانصراف الان والتوجه الى عرفات دون اداء صلاه الفجر، وما حكم الدين في هذا؟ السؤال الاول.
صلاه الفجر، المبيت بمنى هذه الليله وصلاه الفجر في منى هذا من السنه، من فعله له اجر ومن لم يفعله فلا حرج عليه، لو ذهب الى عرفه في اي وقت شاء لا حرج عليه في ذلك، ولكن الافضل ان يبيت الليله في منى وان يصلي الفجر في منى ثم إذا طلعت الشمس يسير إلى عرفة، هذا هو الأفضل والأكمل في حقه. وإن مات فإنه يجوز له أن يذهب إلى عرفة في أي وقت. نعم.